إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله جاء في الحديث الصحيح عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور إلى آخر الحديث الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور بالضم هو الوضوء في رواية الوضوء شطر الإيمان وإذا فتحت الطهور هو الماء الطاهر المطهر الماء الطاهر المطهر يسمى طهور أما الطهور فهو الوضوء يصف النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بأنه نصف الإيمان في شرح هذا الحديث قال العلماء شروحا كثيرة لعل أقربها بعد أن قرأت في كل هذه الشروح يبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الطهارة طهارة القلب بالنسبة للأعمال وطهارة الجسد بالنسبة للصلاة هل الصلاة تصح من غير وضوء؟ لا كذلك الأعمال الأخرى القلبية لا تصلح إلا بطهارة القلب من الشرك القلب الذي فيه شرك لا يقبل منه عمل والجسد الذي على غير وضوء لا تقبل منه صلاة وذلك أن الله تبارك وتعالى وصف الصلاة بأنها الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى المسجد الأقصى الشاهد عباد الله أن الوضوء في شريعتنا له مكانة عظيمة وكثير من الناس مع أن هذه العبادة يومية وسهلة وكلنا يفعلها ولكن كثير منا يغفل عن مكانتها وأجرها في شريعة الله تبارك وتعالى يقول وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ وضوءه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء في كل وضوء تذكر يا عبد الله أن تتوضأ وضوءا كاملا وسأبين الوضوء إسباغ الوضوء ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وقال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين هذه وهذه لأنك إن توضأت طهرت جسدك وإن تجهدت طهرت قلبك هذان مقترنان الشهادة والوضوء كالحديث الأول فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية عند الترمذي ثم قلت اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت
فعندما تتوضأ تذكر هذا الحديث وقل هذا الدعاء وطهر قلبك كما طهرت بدنك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن سلمان قال: ما من رجل أو ما من رجل يتوضأ ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا يريد الصلاة إلا كان زائرا على الله، وحق على المزور الذي هو الله سبحانه وتعالى أن يكرم زائره. ولذلك قال العلماء: من السنة أنك إذا أردت أن تأتي المسجد أن تتوضأ في بيتك، وتأتي المسجد وأنت متوضئ. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد فإنه لا يزال في صلاة منذ خرج من بيته حتى يرجع. وفي رواية أخرى أن الخطوات إلى المسجد إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة. قال العلماء في ذلك: هذا الأجر لمن خرج من بيته متوضئا، فيخرج من بيته يعمد إلى الصلاة. إذا كنت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، إذا خرجت من بيتك متوضئا تبدأ صلاتك منذ خرجت من بيتك، وكل الوقت هذا ليس مجرد أن تقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا أبدا. النصف ساعة أو الساعة إلا ربع أو الساعة الكاملة التي خرجت فيها من بيتك وأتيت وانتظرت وصليت ورجعت، أنت في صلاتك في صلاة منذ خرجت إلى أن ترجع. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تعرفونه، وذلك في تنقية الجسد من الذنوب والخطايا. الجسد في الوضوء يتنظف من الأوساخ، ومن باب أولى أن يتنظف مما لا يزول إلا بالعبادة. الإنسان حتى الكافر والعياذ بالله إذا غسل يديه ووجهه نظف جسديا، المؤمن إذا توضأ نظف جسده ونظف بدنه وقلبه وتخلص من الذنوب والمعاصي. في حديث أبي هريرة قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، وإذا قال راوي الحديث العبد المسلم أو المؤمن ذلك أن راوي الحديث نسي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال يا مسلم يا مؤمن، ولكن من دقة نقل الحديث قال هذا يا هذا حتى يفي بالأمانة بأنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ أحدكم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والشك ممن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من الراوي. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره. من منكم يستطيع أن ينظف تحت أظفاره؟ الله سبحانه وتعالى يخرج الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك انتهت الذنوب كانت صلاته نافلة. إيش يعني نافلة؟ زيادة في الطاعات، وليست مجرد كفارة، الكفارة كفرت، وإنما تكون الصلاة زيادة في الطاعات لمن فعل ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أتي بماء ابن عباس فأراد أن يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغرف غرفة، والغرفة ما يملأ اليد إلا من اقترف غرفة بيده. ها إذا غرفت من 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 ماعون، هذه هي الغرفة. فاقترف غرفة من ماء فتمضمض فيها واستنشق، تمضمأ واستنشق في الغرفة الواحدة. ثم أخذ غرفة أخرى بفتح الغين فجعل بها كذلك، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه رضي الله عنه. فقال بعد ذلك: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة مرة، يعني إيش؟ غسل، تمضأ مرة واحدة واستنشق، وغسل وجهه مرة واحدة، وغسل يديه كل يد مرة واحدة، ومسح رأسه وغسل رجليه كل رجل مرة واحدة. فالوضوء يكون مرة أو ثلاث، ولا يزيد على ثلاث، الزيادة على ثلاث إسراف، والمرة الواحدة تجزئ. متى أتوضأ مرة ومتى أتوضأ ثلاث؟ على وفرة الماء. إذا كان الماء متوفرا توضأت ثلاثة، وإذا كان قليلا توضأت مرة واحدة، وهذا يجزئ، وهذا يجزئ بإذن الله وبفضل الله تبارك وتعالى. واعلم عباد الله، كما أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بهذا الوضوء، وهذا الوضوء ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وليست لغيرهم. ميزكم بالوضوء في الدنيا لما؟ حتى تتميزوا يوم القيامة. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أصحابه، فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. وهنا لفت إخواني، لا تظنوا أن هذه الصفة للصحابة في تقليل من شأنهم. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصرت على من رآه وآمن به، انتهى، ما في صحابة بعد ذلك. ولكن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إخوانه، من أتى بعدهم إخوانه، كل من يؤمن به إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظننا ظان أن والله نحن إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من الصحابة، حذاري، الصحابة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، ما في أحد يكون صحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكون له بفضل الله إخوانا بقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة إلى يوم القيامة. الشاهد، فيقول، قال الصحابة، قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروني. يقول: وأنا فرطكم على الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فرطكم على الحوض أي منتظركم قبل الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه ينتظر أمته تأتي، ينتظر أمته تأتي. فقالوا له: وكيف تعرف من لم تر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. محجلة يعني فيها بياض في يديها ورجليها، محجل، لونه غامق وأطرافها بيضاء، في وسط خيل بهم دهم، في وسط خيل سوداء غير محجلة، ألا يعرفها؟ حتى صاحب الإبل إذا رأى الإبل مات من بعيد يراها، يعرفها وإن كانت تشابهت. فما بالك بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة وأطرافهم، وجوههم وأيديهم وأرجلهم تشع نورا على غير الأمم الأخرى، ألا يعرفهم؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أي أمة محمد يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا الوضوء يجعل وجوهكم يوم القيامة منيرة، وأيديكم منيرة، وأيديكم تنير شعاعا وإيمانا، وكذلك الأرجل، الأطراف منيرة، فيعرفكم النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، وأن نرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الطاهرة صلى الله عليه وسلم شربة لا ظمأ بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الوضوء عبادة عظيمة ينبغي أن تؤديها، تلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، وتعرف مكانتها، ولك أن تتوضأ لكل صلاة، ولك أن تصلي الصلوات ما شئت بوضوء واحد ما لم تحدث، ولكن أنت وضأت زدت أجرا على أجر وأتيت المسجد وأنت في عبادة. في حديث عقبة بن عامر، وكان عقبة بن عامر من الذين يرعون الإبل، فكان يتناوب هو وصاحبه على الإبل، يقول: فجاءت نوبتي فروحت الإبل بعشي وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس. يقول: أدركته يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. عقبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا، والله حديث حلو، ما أجود هذا، تتوضأ ركعتين مقبل على الله سبحانه وتعالى وجبت لك الجنة. فقال: فإذا قائل سمع رجل من الصحابة سمعه يقول ذلك، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها، ما سمعت اللي قال قبل هذا. فنظرت فإذا عمر كان جالس أمامه هو، قال: التي قبلها أجود منها. فقال: إني قد رأيتك جئت آنفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، في صحيح مسلم. هذه أجود من تلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد من الماء، والمد نصف لتر، يعني لو أخذنا هذه القنينة هذه ونصف كانت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمدد، يعني بمقدار لترين من الماء، ولكن الشرط أن تسبغ الوضوء، أن تغسل كل الأعضاء. وهنا ينبغي أن ننبه يا عبد الله، حذاري من الوسواس. كثير من الناس يصيبه وسواس في الوضوء، بعد ما يتوضأ ويطلع يرجع يتوضأ مرة ثانية. ليه؟ والله يمكن شوية ماء ما يهدي، وشوية ماء ما وصل المرفق، وفي صبع ظفري الصغير ما صاب ماء. هذا الوسواس لا تستجب له يا عبد الله. توضأ وضوءا كاملا وتشهد وادخل، وإذا أتاك الشيطان قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تستجب لي وسواس الشيطان. الشيطان يوسوس لك في الوضوء فيجعلك تستثقل الوضوء، ثم تصلي تقول: أنا وضوئي باطل، إذا صلاتي باطلة، وترجع تتوضأ. ورأينا ناس تفوته الجماعة وهو جالس هناك يتوضأ من كثرة ما يعيد الوضوء. لا تلتفت للوسواس، وإذا لم تصدق قل: نعم أعلم أنه لم يصبه ماء ولكن سأصلي، لن أستجيب لك. هذا شيطان يوسوس لك حتى يثقل عليك العبادة. ولا تسرف في الماء، الإسراف في الماء لا ينبغي. قلنا كان هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقلل تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح العمل. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وأصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلمته، وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.